الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذا اليوم الموافق للتاسع عشر من صفر لعام 44 و400 ألف نشرع في درسنا الأسبوعي الذي يكون يوم الخميس في بعض كتب علوم القرآن، ونشرع هذا اليوم في كتاب الصحيح المسند من تفسير القرآن بالسنة لأخينا المبارك الداعي لله أبي عبد الله شكيب بن هائل الخليدي، غفر الله له ولوالديه. قال حفظه الله ورحمه: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تسمى هذه بخطبة الحاجة، خرجها أبو داود وغيره عن عبد الله بن مسعود. وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى مؤلفا في بيان طرقها وما يتعلق بها. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا جاء في حديث العرباض بن سارية، وجاء أيضا من حديث جابر بنحوه. أما كلمة وكل ضلالة في النار، بعضهم يجعلها شاذة من طريق عبد الله بن المبارك، خالف غيره من الثقات، وبعضهم يثبتها كما ترى. وكما هو معلوم أن تفسير القرآن بالسنة هو المصدر الثاني من مصادر التفسير. الغلط أن تقول المصدر الثاني من مصادر التشريع، لا يصح أن تقول في السنة المصدر الثاني من مصادر التشريع، وإنما التشريع يكون بالكتاب والسنة، وبما أجمع عليه سلف الأمة. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالسنة تشريع، سواء جاء مثيلها في القرآن أو لم يأتي مثيلها في القرآن، فهي وحي الله، كما أن القرآن وحي الله، إلا أنه يشترط فيها الثبوت. القرآن تكفل الله عز وجل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة داخل في هذا الحفظ، إلا أن منها الأحاديث الثوابت التي حفظها الله عز وجل، والأحاديث المطرحة التي أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح، والأحاديث الضعيفة، وبعضها يندرج تحت عموم وبعضها لا يندرج. فمن هذا الباب لا بد أن يقول: وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى، أي القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الإمام أحمد في مسنده رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حريز. القاعدة عندهم أن مشايخ حريز كلهم ثقات، لكنها قاعدة مدخولة. عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه، اليمني، الكندي اليمني، والزبيدي عمر بن معدي كرب أيضا يمني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك يقرب رجل ينثني شبعانا على أريكته، على فراشه، على سريره، يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، الحمار الإنسي، حرمه يوم خيبر، ولا كل ذي ناب من السباع، ويخرج منه ذوات الناب التي ليست بسباع، كالضبع، الضبع من أصحاب الناب وليس بسبع، ألا للتنبيه، ولا لقطة من مال معاهد لا تحل، ويعرفها كما يعرف لقطة المسلم، إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروهم، يضيفوهم، فإن لم يقروهم فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم أو قراهم، يعني إذا أبوا أن يضيفوهم وكانت لهم قدرة أن يأخذوا بمقدار ضيافتهم أخذوا، وهذا في حق من ينزل بالبادية ومن إليها، ربما يموت جوعا إن لم يضيف. أما من نزل مدينة وكان لديه الاستطاعة أن يأكل من مطاعمها ومن أسواقها فلا. هذا حديث صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري غير عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي وهو ثقة، وجاء الحديث عن أبي داود عند أبي داود في سننه من طريق أبي عمرو بن كثير بن دينار عن حريث بن عثمان به. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: كما في المجموع، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله، وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، إلى قوله فيما اختلفوا فيه انتهى. أراد أن يبين من القرآن ومن السنة ومن نقل أهل العلم على أن السنة مفسرة للقرآن، مبينة للقرآن، موضحة للقرآن. وإذا وجد التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على غيره من التفاسير، بينما إذا وجد التفسير عن الصحابة ينظر إلى أقرب التفاسير. فقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكانه فإنه قد فسر في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، حتى إذا لم يعيك قد تفسر الآية بالقرآن وقد تفسر بالسنة في آن واحد، وتفسر بلغة العرب، فليس يعني معناه أن الآية قد تفسر بالقرآن فقط أو تفسر بالسنة فقط أو تفسر بلغة العرب فقط، قد تفسر بجميعها. والتفسير ينقسم إلى قسمين: تفسير بالخصوص وتفسير بالعموم. فمثلا بعض القصص في القرآن يأتي مفسر من المفسرين ويقول مثلا: هذه في النضر بن الحارث، مثل آيات الاستعجال بالعذاب، لكن لا يمنع أن أكثر الكفار يستعجلون العذاب، سواء من الأمم السابقة أو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي، كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع بسطها أو موضع ذلك، انتهى. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنة، لأنه إذا كان كليا وفيه أمور جميلة كما في شأن كأنه مجملة كما في شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها، فلا محيص عن النظر في بيانه، انتهى. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: وخير ما يبين به القرآن بعد القرآن السنة، والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وهو صلى الله عليه وسلم يبين المناسك بأفعالهم موضحا ذلك المراد من القرآن، ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، انتهى. وأيضا كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: سورة الفاتحة سميت الفاتحة لأن الصلاة افتتح بها، ولأن المصحف افتتح بها، نزلت بمكة على الصحيح، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها نزلت بمكة ونزلت بالمدينة، والذي يظهر أن فضلها نزل في المدينة، وأما نزولها فكان بمكة، وهي 7 آيات بغير البسملة على الصحيح. فالبسملة ليست آية من الفاتحة، وليست آية من كل سورة، وإنما وضعت للفصل بين السور، وهي بعض آية من سورة النمل، ويسن الإسرار بها في الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومن لم يقرأها جملة فصلاته صحيحة، لأنها قد جاءت في بعض القراءات بغير البسملة، وتكون الآية 7: اهدنا الصراط المستقيم، 5: صراط الذين أنعمت عليهم، 6: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، 7. وفضل قراءتها عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم: إذ فتح باب من السماء، فقال جبريل: يا محمد، هذا باب مفتح من السماء، وهذا ملك لم ينزل قط قبل اليوم. فلما جاء قال: ابشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، أي أعطيته. وسورة الفاتحة هي دعاء، سواء ما يتعلق بنصفها الأول فهو دعاء عبادة، وما يتعلق بنصفها الثاني فهو دعاء مسألة، لأن الدعاء ينقسم عند أهل العلم إلى دعاء عبادة كالصلاة والصيام والذكر وغير ذلك، وإلى دعاء مسألة، وهو أن يسأل العبد ربه شيئا بعينه أو أشياء. قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا الثناء على الله عز وجل، أو الحمد، الحمد وصف المحمود مع حبه وتعظيمه بصفات الكمال، ويؤتى به مرة واحدة، فإذا كرر الحمد مرتين سمي ثناء. الرحمن الرحيم ثناء لأنه حمد كرر، مالك يوم الدين حمد ويسمى تمجيد لأنه بصفات العظمة والكبرياء. فعندنا حمد وثناء وتمجيد ومدح، ركز عليها من أجل أن تفهمها، زد 5 وشكر، 5 أشياء في هذا الباب. الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. آلتها اللسان والقلب، متعلقها الصفات اللازمة والمتعدية. تقول حمدت الله على جماله، حمدت الله على كماله، حمدت الله على كرمه. انتهينا من الحمد. إذا كرر الحمد مرتين أو أكثر يسمى ثناء، لأن الحمد ثني وكرر وعطف بعضه على بعض. فإذا كان حمد الله على صفاته المتعدية كالكرم والإحسان والجود ونحو ذلك فقط يسمى شكرا. ولذلك خطأ العلماء من قال الحمد لله والشكر لله، لا، الشكر يخالف الحمد من حيث أنه على الصفات المتعدية فقط، ويخالف الحمد أن آلته ثلاث: القلب واللسان والجوارح، بينما الحمد آلته اثنتان: اللسان والقلب. انتهينا من ماذا؟ من الحمد والشكر والثناء. بقي المجد عند أن تقول الله الكبير العظيم الواسع المجيد، هذا مجد، لأنك وصفت الله عز وجل بصفات العظمة، بصفات الكبرياء، بصفات العزة والقوة. لأن كلمة ما جاد عند العرب تدل على السعة، ذو العرش المجيد أي الواسع، ذو العرش المجيد أي الواسع، الرب الواسع في جميع صفاته وعظيم هباته. بينما المدح قد يكون مع الحب وقد يكون بغير حب، وقد يمدح الحي وقد يمدح الجماد. فمثلا مدح الكعبة وهي جماد، ومدح الحي فلان الشجاع البطل، وقد تمدح من لا تحب. أما الحمد إنما يكون لمن تحب، والشكر لمن تحب، والمجد لمن تحب، والثناء لمن تحب. أما المدح قد يكون بغير حب. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، هكذا يسمى عند المحدثين الحنظلي، ويسمى عند أصحاب العقيدة وأصحاب الفقه بالرهوي، وهو إمام عظيم، وأقواله قريبة من أقوال أحمد غالبا. تجدهم يقولون: وبه قال أحمد وإسحاق. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. يعني كرر هذه اللفظة: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاث مرات غير تمام. وبهذا الحديث استدل العلماء على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة الجهرية والسرية للإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم. ويوافق هذا المعنى: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين. وأما من استدل أن قراءة الإمام تكفي المأمومين من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، حديث أعله البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام. وأما حديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن فقد بينه حديث رفاعة بن رافع: اقرأ بفاتحة الكتاب. والخداج قال بعضهم الناقص، والصحيح أن الخداج غير المكتمل، الخداج التالف. الآن الناقة حين تخدج ولدها يموت، الشاة حين تخدج ولدها يموت، فإذا معناه غير صحيح. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إن نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. وأبو هريرة أدرى بما روى، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى، هذا يسمى حديث قدسي، قاله الله، تكلم الله به لكن لا يصلى به، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هذا دليل على أن الفاتحة من أسمائها الصلاة، ومن أسمائها الكافية، ومن أسمائها الشافية، ومن أسمائها الحمد، ومن أسمائها أم القرآن، ومن أسمائها السمع المثاني والقرآن العظيم، فلها عدة أسماء، وكل اسم يحمل صفة. قد يقول قائل، لماذا سميت بالقرآن العظيم؟ لأنها تتضمن معاني القرآن. نقل ابن القيم عن بعضهم أن الكتب السماوية مجموع علومها في الكتب الأربعة، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وأن علوم الأربعة مجموع في القرآن، وأن علم القرآن في المفصل، والمفصل في الفاتحة، والفاتحة في قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. مدار العبادة على هذه الآية، إياك نعبد يا رب، نعبدك لا نشرك معك غيرك، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ونستعين بك في عبادتنا. قال ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، الآية الأولى، قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم، الآية الثانية، قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين، الآية الثالثة، قال مجدني عبدي، وقال من فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية الرابعة، ركز، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قلنا بأن البسملة آية من الفاتحة، ستكون هذه الآية كم؟ الخامسة. لكن إذا حذفنا البسملة من آية الفاتحة، ستكون هذه الآية الرابعة التي هي وسط، وسط السبعة. عندك سبعة، ثلاثة قبل الأربعة، وثلاثة بعد الأربعة، والأربعة وسط. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذن بقيت عندنا ثلاثة أسئلة، اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا للصراط الطريق المستقيم الواسع الموصل إلى المطلوب، صراط الذين أنعمت عليهم، الآية السادسة. فالصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم عليهم هم الذين ذكرهم الله في سورة النساء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. غير المغلوب عليهم اليهود، ولا الضالين النصارى، مع أن كل منهم مغضوب عليه وكل منهم ضال، إلا أن اليهود أعمق في الغضب لأنهم علموا وما عملوا، والنصارى أبلغ في الضلالة لأنهم عملوا ولم يعلموا. قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إلى هنا بارك الله فيكم.